الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم في الدرس السابق أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بمثله، وما أجمع على كونه قيميا يضمن بقيمته، أما ما اختلف فيه فماذا نفعل حينئذ؟ الجواب تارة نتكلم عن مقتضى الأصول العملية في المسألة، وتارة نتكلم عن مقتضى الإطلاقات اللفظية في المسألة. فلدينا مقامان، المقام الأول البحث عن مقتضى الأصل العملي، البحث الثاني المقام الثاني البحث عن مقتضى الأصول اللفظية كالإطلاقات والعمومات. أما المقام الأول فنقول ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر أربعة آراء ويسير في الأربع خطوات. الرأي الأول أو الخطوة الأولى يقول لا يبعد أن نحكم بتخيير الضامن، أن الأصل هو تخيير الضامن، مخير بين أداء المثل أو أداء القيمة. والدليل على ذلك هو أن الضامن بعد أدائه لما يختاره يشك أنه يجب عليه شيء آخر زائد أو لا يجب عليه شيء زائد على ما يختاره، فيجري أصالة البراءة عما زاد على ما يختاره. هذا هو القول الأول. القول الثاني أو الخطوة الثانية يقول الشيخ الأنصاري ولكن إذا قلنا بأن الإجماع قد قام على أن هذا المورد ليس من موارد تخيير الضامن، فهنا يتعارض الإجماع مع أصالة البراءة. أصالة البراءة نتيجتها التخيير كما قلنا، أنه ليس في ذمته شيء زائد على ما يختاره. الإجماع يقول هذا المورد ليس من موارد تخيير الضامن، والإجماع دليل اجتهادي كما قالوا، فيتقدم على الأصل العملي. فماذا نفعل؟ فنحكم بالتخيير للمالك وليس للضامن، فنقول المالك مخير، إن طلب المثل فيجب إعطاؤه المثل، وإن طلب القيمة يجب إعطاؤه القيمة. واستدل على ذلك أو نستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أطالة الاشتغال، لأن الضامن يعلم علما يقينيا بأن ذمته مشغولة، فإذا أدى ما يختاره المالك فقد برئت ذمته. أما إذا لم يؤدي ما يريده المالك، مثلا المالك أراد المثل هو أعطاه شنو؟ القيمة أو المال تراد القيمة وأعطاه المثل، فهنا سوف لا نتيقن من الفراغ اليقيني، لا نتيقن من الفراغ، من فراغ الذمة، لأن الضامن لو أدى القيمة والمالك يطالب بالمثل، فإن كان الواقع هو وجوب أداء القيمة فقد برئت ذمته أم لا؟ برئت ذمته، الواقع هو وجوب أداء القيمة والضامن قد أدى القيمة، ولكن يحتمل أن يكون الواقع، إذا افترضنا أن الواقع هو وجوب أداء المثل وهو قد أدى القيمة، إذن هو غير متيقن من فراغ الذمة، فراغ الذمة على أحد الاحتمالين دون الآخر، وقاعدة عندنا قاعدة تقول الفراغ اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والنتيجة لا بد أن يرضخ الضامن لما يريده المالك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عموم قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي أن من اعتدى على مال الغير فلا بد أن يرجع العين، لا بد أن يرجع العين، وغير العين لا يقوم مقامها ويخرج عن ذلك ما يرضى به المالك، يعني أنت يجب عليك أن ترجع العين، أما إرجاع غير العين فلا يجوز إلا إذا شنو؟ إذا رضي به المالك، وبالنتيجة أن العين وسالفة لا يمكن إرجاعها، فتبقى المسألة معلقة على رضا المالك، إذا المالك هو المخير وليس الضامن. إذا بدليلين نقول بتخيير المالك، الدليل الأول هو شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الدليل الثاني هو قاعدة على يد ما أخذت حتى تؤدي. إن قلت أين ذهب أصل البراءة؟ الجواب أصل البراءة لا يجري، أصل البراءة لا يجري كما قلنا في بداية القول الثاني لوجود إجماع على أن المورد ليس من موارد تخيير الضامن.
الأصل غير واحد، سواء كان أكل الذي
اشتهد أو ما
شلون؟
هو الأصل واحد في المورد، إيه؟ يعني الأصل هنا شنو؟ هل هو أصل البراءة أم الاشتغال؟ احنا قلنا اذا لم يمكن جريان البراءة لان الاجماع على خلاف ذلك فنبحث عن اصل اخر وهو اصالة الاشتغال. طبعا احنا ما قاعد نقول احنا نقبل هذا الرأي، احنا قاعد نعرض الاراء، يعني ليس الا
بالله هو عرض الاراء الشيخ،
اذا كان الاصل ثابت ويجب الاجتهاد خلافه
لكن
هو
ما
يتغير، هو ثابت لكن دليل الاجتهاد اذا يكون الحجة بعد اصلا قد يكون دلالة على انه لا يجري من اساسه،
بعد ما عندنا اصل ثاني
لا يمكن في كثير من الموارد، انت مثلا في موارد العلم الاجمالي تقول الطرفان موردان للبراءة لكن بسبب التعارض وما ادري شنو الى اخره تقول باصالة الاشتغال، يعني هذا المورد لا تجري فيه البراءة، واذا كانت لا تجري فيه البراءة فننتقل الى اصالة الاحتياط والاشتغال، هذا شيء متعارف، يعني اصولا شيء متعارف. فليكن قول علم الإجمالي ماذا يقتضي؟ إن قلنا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ويجب الاتيان بالطرفين وهذا لم يقل به أحد، يعني المثل والقيمة، وإن قلنا لا تحرم المخالفة القطعية هو يقول لك أنا ما راح أخالف، أنا أؤدي القيمة فلا أخالف العلم الإجمالي مخالفة قطعية، فإذا مو بهذه النقطة.
شيخ مباراة إن المت يعني سقوطها مو بلحاظ أن الشيخ ليس في التكليف، الشيخ مخلف به الشك الأصل وجوب الضمان نعلم به.
لا، إحنا الشك في وجوب الزائد، لا
فيما يثبت به هذا الضمان.
لا، إذا شككت في المكلف به خواض كلام، لكن إحنا الآن نسأل أنه إذا اختار القيمة فيشك في الزائد، أنه يجب عليه الزائد أو لا يجب عليه الزائد، كأنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فالأكثر نجري فيه شنو؟ البراءة. هذا هو القول الثاني. خلينا نقرأ هذين الرأيين ثم ننتقل إلى الثالث والرابع. قال: أي أصدر طبعا ثلاثة قرينان في الدرس السابق العيد تميدا للمطلب. والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هل هو الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة أو تخيير المالك أو تخيير الضامن بين المثل أو القيمة. قلنا هاي أربعة احتمالات. الشيخ يبدأ يقول: ولا يبعد أن يقال. هذا شنو الوجه الأول اللي اختار الشيخ الأنصاري؟ إن الأصل هو تخيير الضامن. لماذا؟ الجواب: الدليل لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. أصالة براءة الذمة، فلا يطالب بالزائد على ما يختاره، إذن هو مخير. هذا الرأي الثاني. فإن فرض إجماع على خلافه، يعني خلاف من؟ خلاف تخيير الضامن. فإن فرض إجماع على خلاف تخيير الضامن، أي أن الإجماع يقول هذا المورد ليس من موارد تخيير الضامن، فماذا نقول؟ فالأصل تخيير المال. هذا الرأي الثاني. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول: لأصالة عدم براءة ذمته، الهاء لمن ترجع؟ الضامن، بدفع ما لا يرضى به المالك. هذا تعبير شنو؟ بعبارة أخرى أقول: الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، الفراغ اليقين، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا بدفع ما يرضى به المالك. أما إذا دفع ما لا يرضى به المالك فلا يحصل الفراغ اليقيني ولا تحصل براءة الذمة. هذا الدليل الأول. ثانيا: مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فلا بد أن تؤدي نفس العين المأخوذة، فإذا كانت تالفة فلا يجوز غير العين إلا برضى المالك، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين. خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر، يعني إما أن تؤدي العين وإما أن تؤدي غير العين. أداء العين هو ما يحتاج إلى رضا المالك بعد، أما غير العين فلا يجوز إلا إذا شنو؟ رضي به المالك. وهذا يعني أن المالك هو المخير. ولكن في القول الثاني قلنا إن المالك مخير. متى قلنا إن المالك مخير؟ إذا قام إجماع على أن المورد ليس هو من موارد تخيير الضامن. في القول الثاني قلنا إذا قام إجماع على خلاف تخيير الضامن حينئذ نقول بتخيير المالك. فالقول بتخيير المالك ابتدائي أم طولي؟ مع تخيير الضامن طولي. يعني شنو طولي؟ نقول بتخيير الضامن. فإذا قام إجماع على خلاف تخيير الضامن تصل النوبة إلى تخيير الضامن. أما القول الثالث فيقول لا، المالك مخير رأسا من البداية، يعني سواء قام إجماع على خلاف تخيير الضامن أو لم يقم إجماع على خلاف تخيير الضامن، المالك ابتداء هو مخير من البداية. ودليل له أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا سواء قام إجماع لم يقم إجماع ما لنا علاقة بعد. إن قلت لماذا لا نجري البراءة؟ نقول بالبراءة عما، يعني البراءة في الزائد عما يختاره. الجواب، البراءة هنا لا تجري لأنها أصل مثبت، لأن البراءة ماذا تقول في المقام إذا أردنا أن نجريها عن الزائد على ما يختاره؟ البراءة تقول أن ما لا يختاره الضامن فذمته غير مشغولة به. إيش طبقنا البراءة احنا؟ يعني إذا اختار الضامن كما في الرأي الأول طبقنا البراءة، قلنا إذا اختار الضامن عقيمة فأصالة البراءة شو تقول له؟ يعني ذمته بريئة عن المثل، أو أن المثل الذي لم يختره فهو غير داخل في ذمته. تقول أصالة البراءة ما لا يختاره الضامن فهو غير داخل في ذمته، ولا تدل على أن ما يختاره داخل في ذمته. قاعد دققوا يا المطلب ولا أصالة البراءة تنفي لو تثبت؟ أصالة البراءة تنفي. تنفي شنو؟ ما لم يختره فهو داخل في ذمته أو ليس داخل؟ ليس داخل. بينما نحن نريد أن نثبت أن ما يختاره داخل في ذمته، فالبراءة تثبت لنا أن ما لا يختاره الضامن فهو غير داخل في ذمته، ولازم ذلك عقلا أن ما اختاره داخل في ذمته. فالاستدلال بالبراءة سيكون بالملازمة العقلية، فتكون البراءة أصلا مثبتا، والأصل مثبت ليس بحجة، فالمورد مجرى لأصالة الاشتغال. وإذا كان مجرى لأصالة الاشتغال فنقول بتخيير المالك. إذن القول الثالث يقول نخير المالك من البداية رأسا سواء قام إجماع على خلاف تخيير الضامن أو لم يقم إجماع. ما هو دليل القول الثالث؟ أصالة الاشتغال. إن قلت لماذا لا نتمسك بالبراءة؟ الجواب أصالة البراءة هنا أصل مسبق. والأقوى، هذا الرأي الثالث، تخيير المالك من أول الأمر. لماذا؟ لأصالة الاشتغال. وأصالة الاشتغال تقتضي تخيير المالك، أي أن ذمة الضامن لا تفرض إلا إذا رضي المالك. إن قلت سنتمسك بالبراءة، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من مانع. لماذا؟ لأنها أصل مثبت. طبعا تشوفون الاضطراب الموجود بعبارات الشيخ الأنصاري. الرأي الأول قال لا يبعد، لأنه شنو؟ قرب الرأي الأول. بعدين انتقل الرأي الثاني قال لأنه عندنا إجماع على خلاف الرأي الأول. بعدين لا قال والأقوى أنه جن نخير المالك ابتداء، يعني لم ينظر لا لرأي الأول ولا رأي الثاني، ولكن مع ذلك أيضا لا يختار القول الثالث وإنما ينظر إلى الرأي الرابع. الرأي الرابع يقول يمكن أن يقال بما أنه لا يوجد لدينا دليل على أحد الأقوال السابقة، لا يوجد لدينا دليل واضح، وكذلك من جهة أخرى يوجد لدينا إجماع على عدم تخيير شنو المالك. هذا شوي احنا افترضنا في الرأي الثاني انه عندنا إجماع على عدم تخيير الظاهر، حتى لا نقول لدينا إجماع على عدم تخيير المالك. فإذا عندنا إجماع على عدم تخيير المالك ولا يوجد دليل ناهر لاختيار أحد الأقوال السابقة، فنقول بأصالة تخيير الضامن. لماذا؟ وذلك لأن هذه المسألة من صغريات ومصاديق كبرى التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، في موارد دوران الأمر بين المحذورين التي لا يمكن فيها الاحتياط، كما لو دار الأمر أن صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة فهنا يمكن الاحتياط أو لا يمكن؟ لا يمكن، فحكموا بالتخيير. هنا كذلك يدور الأمر بين المحذورين، توضيح ذلك شلون يدور الأمر بين المحذورين؟ لأن إما أن الواجب هو أداء المثل، يعني يتعين في ذمة الضامن شنو؟ أداء المثل لا غير، ولا يجوز له الامتناع عن أداء المثل، ولا يجوز للمالك أن يمتنع عن شنو؟ عن أخذ المثل، يعني لا يجوز له أن يطالب بمن؟ بالقيمة، لا، المثل هو الواجب، يجب على الضامن أن يدفع المثل ولا يجوز له أن يتراجع ويتردد، ويجب على المالك أن يستلم وأن يأخذ المثل ولا يجوز له أن يطالب بالقيمة. أي إما وإما أن نقول أن المعين هو القيمة، وإذا كان المتعين هو القيمة فيجب على الضامن أن يدفع القيمة، ويجب على المالك شنو؟ أن يقبل القيمة، ولا يجوز للمالك أن يطالب بالمال. فيدور الأمر إما تعين المثل وإما تعين القيمة، فإن تراضيا فيما بينهما فالمسألة جنو محلولة، ولكن إذا تنازعا واختلفا، المالك يريد المثل والضامن يريد أن يدفع القيمة، فهل يمكن الاحتياط في المقام؟ يمكن الاحتياط أو لا؟ لا يمكن الاحتياط، فماذا يفعل؟ يعني أولا لا يستطيع أن يدفع المثل أو القيمة معا، يعني هذا خلاف ما هو الثابت بالضرورة، لأن الثابت بالضرورة أن الواجب عليه أحد الأمرين لا كل الأمرين، فلا يجوز أن يدفعهما معا، هذا لم يقل به أحد، ولا يجوز أن يتركهما معا لأنه ذمته مشتغلة يقينا بالضمان. زين يختار القيمة أو يختار شنو المثل؟ نقول نعم، لا يبقى لدينا إلا القلب التخير، ماكو أمامنا أي حل. إذا حكمنا عليه بهما معا هذا لم يقل به أحد، إذا قلنا يجوز تركهما معا هذه مخالفة قطعية، إن حكمنا عليه بالمثل تعيينا هذا ترجيح بالأمر، إن حكمنا عليه بالقيمة تعيينا هذا ترجيح بلا مرجع، فلا يبقى أمامنا إلا القول لأنه أيها الضامن أنت مخير بين دفع القيمة أو دفع
من تخير القول بعد علم دليل على التنفيذ مو رأس مخير
القول إلا لا مو رأس، يعني بسبب وجود علم إجمالي يدور أمره بين محذورين، إما القيمة المعينة أو المثل المعين، وهذا لا يمكن به الاحتيار حين التنازع بينهما، فماذا نفعل؟ الجواب نخير الضامن. بعدنا بالبداية ما عندنا أمور مسلمة سابقة
في حالة النزاع وفي حالة كثرة التعيين.
إيه هذا الشك أنه مثلي أو قيمي، هو شو تسوي؟
لا نريد نعين على الضامن أو على
المثل. إيه يجب على الضامن أن يدفع المثل أو يجب عليه أن يدفع القيمة؟
لازم نبدأ أن يدفع القيمة، لكن عدم وجود المثل
هذا في المثليات. إذا سلمنا أن هذا المورد من موارد الأمور المثلية فيجب دفع المثل، فإن عجز انتقلنا إلى هاي في الأمور المحددة، محدد أنها من الأمور شنو المثلية، أما في موردنا نحن نشوف أنه من المثليات أم من القيميات، أصلا نشوف في أصل الموضوع. فالقول الرابح هو تخيير الضامن. سؤال، إن قلت أنا هم أسلم، إن قلت هذا تكرار للقول الأول، لأن القول الأول شنو؟ تخيير الظن، فهذا القول الرابع أو الوجه الرابع أيضا هو شنو؟ تخيير الظن، فهذا تكرار في العبارة من قبل الشيخ الأنصاري. الجواب نفس الشيء، أما طالة البراءة
هاي أصل عقل
ولا أحسن، هذا فرق بين الموردين، هناك طبقنا أصالة البراءة التي هي من الأصول الشرعية فحكمنا بالتخيير كحكم شرعي ظاهري، أما في تطبيق دوران الأمر بين المحذورين فالحكم بالتخيير هو حكم عقلي وليس حكما شرعيا، لذلك مدرك القول الرابع يختلف عن مدرك القول الأول، ذاك يعتمد على البراءة وهي أصل شرعي، وهذا يعتمد على دوران الأمر بين المحذورين والتخيير يكون أصلا عقليا. نعم، يمكن أن يقال، لكن متى نقول بالرأي الرابع؟ بأمرين، بشرطين، أولا بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، أولا لا دليل، وثانيا الإجماع على عدم تخيير المالك، مو الضامن، على عدم تخيير المالك، وإلا لو لم يكن لدينا هكذا إجماع لقلنا بتخيير المالك كما هو الرأي الثالث. فإذا بعد عدم الدليل والإجماع على عدم تخيير المالك نقول التخيير في الأداء، يعني إيه من التخيير؟ للضامن، من جهة دوران الأمر بين المحذورين. ما هما المحذوران؟ أعلم تعين المثل، يعني إما أن يتعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة، ولا للضامن الامتناع عمن؟ لا لا عن المثل، نحن قاعد نفترض تعين. فإما أن يتعين المثل بحيث لا يكون للمالك أن يطالب بالقيمة، ولا يجوز للضامن الامتناع عن المثل، وإما شنو؟ وتعين أو تعيين القيمة كذلك. يعني شنو كذلك؟ بحيث لا يكون للمالك المطالبة بالمثل، ولا يجوز للضامن الامتناع عن القيمة. فلا متيقن في البين، يعني لا يوجد هنا فراغ يقيني مقتضى شنو؟ مثلا واحد يقدر يحتاط في المسألة، لا مورد للاحتياط والفراغ اليقيني في المقام، ولا يمكن البراءة اليقينية. طبعا عند التشاح، يعني شنو عند التشاح؟ عند التنازل. أما لو اتفقا على المثل أو اتفقا على القيمة فإحنا منتهين من المثل. فعند التشاح لا يمكن الاحتياط ولا تمكن البراءة اليقينية، لأنه لا يمكن أن يؤديهما معا إن لم يقل بذلك أحد، ولا نقول ببراءة ذمته عنهما معا، هذا مخالفة قطعية، ولا أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح. فيبقى شنو عندنا؟ فنحكم بالتفصيل. بلي؟ لا، هنا العلم الإجمالي بلحظة مش نقول في الأداء، في الأداء حينما نريد أن نحكم بالأداء، نحكم بأداء المثل أو نحكم بأداء القيمة. الأداء من قبل من؟ فمو بلحظة الاستلام، فقاعد نفسي وجوب الأداء، صح لو لا؟ وجوب الأداء لأي شيء للمثل أو للقيمة. نقول إما أن نقول بأداء المثل أو أداء القيمة، ويدور الأمر بين المحذورين في الأداء، يعني من جهة الضامن لا من جهة المال، هذا واحد. ثانيا، قام عندنا إجماع على أن المالك ليس مخيرا، فنقول بتخير الضامن. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول إذن نحكم هنا بالتخير كما نحكم بتخيير المجتهد حينما يدور الأمر بين محذورين. يعني إذا دار الأمر أمام المجتهد، إما أن يحكم بوجوب صلاة الجمعة، وإما أن يحكم بحرمة صلاة الجمعة، فماذا نقول؟ نقول بالتخيير. يعني المجتهد مخير بين الإفتاء بالحرمة وبين الإفتاء بالوجود. ثم
عند الشيخ لو في الأصل
شون؟
إجماعات المطارق عند
الشيخ يا إجماعات
هذا إجماع على خلاف تخير المال في إجماع على خلاف تخير الضامن،
يعني يدعى فماذا؟ فإن فرض إجماعه، فهذا في القول الأول. القول الثاني قلنا فإن فرض إجماع، هنا جن والإجماع على عدم تخير المال. لو قلنا يعني سنرد ذلك، يعني احنا راح نرد ما ثابت هذا الشيء. شلون؟
لو كان مثل متعين يعني على الإجماعات هذا قول الشيخ
ما داعي
الإجماع
في موارد الشيخ طبعا، وفي موارد عدم الشك المسألة واضحة ولا خلاف فيها، لأنه ما كان مثليا يضمن بمثله، وما كان قيميا يضمن بقيمته بالإجماع، ما عندنا خلاف. إذا تذكرون قلنا إلا ابن الجنيد الإسكافي خالف فيه. لا لا، هذا غير إجماع، ذاك الإجماع على أصل قاعدة، ما كان مثليا يضمن بمثله، وما كان قيميا يضمن بقيمته، ذاك شيء. الآن قاعد نتكلم عن أنه عند الشك يخير الضامن أو يخير المالك. في القول الثاني قالوا الإجماع على خلاف تخير الضامن، في القول الرابع قلنا الإجماع على خلاف تخير المالك. قال فهو من باب تخير المجتهد في الفتوى. فتأمل، ذكروا لها وجوها، يحتمل أن يرى أن القول بتخيير الضامن بناء على دوران الأمر بين المحذورين متوقف كما تقدم قبل قليل على أمرين. الأمر الأول هو شنو؟ عدم وجود دليل. قلنا بتطبيق المسألة بشرة عدم وجود دليل على أحد الأقوال، وثانيا الإجماع على عدم تخيير المالك، وكلا الأمرين فيه نقاش. يعني لا نسلم بكل الأمرين، أما الأمر الأول فنقول كلا يوجد لدينا دليل كما ذكرنا في القول الثاني أصالة الاشتغال وعلى اليد ما أخذت حتى تؤذي. في القول الثالث ذكرنا أصالة الاشتغال. فالأمر الأول لا نسلم به عدم وجود دليل، لا يوجد دليل. ثانيا الأمر الثاني أيضا لا نسلم به، إذ لا نسلم بوجود إجماع على شنو؟ على أن المالك ليس مخيرا، على عدم تخيير المالك. هكذا إجماع ليس موجودا، أو لعله يقصد من قوله فتأمل أن قياس موردنا، قياس موردنا وهو تخيير الضامن لدوران الأمر بين المحذورين، قياسه على تخيير المجتهد في الفتوى قياس مع الفارغ. إذ أن التخيير في الفتوى كأنه حكم ظاهري شرعي، أما هنا فهو حكم عقلي. والظاهر أن الوجه الأول لتأمل أقوى شوي، يعني أنه هذا القول الرابع يعتمد على أمرين وكل الأمرين لا نسجد المقام فتأمل. هذا تمام الكلام في المقام الأول اللي هو شنو المقام الأول؟ ما هو مقتضى الأمر؟ وماذا توصلنا إلى حد الآن؟ لم نتوصل إلى شيء، لأنه قلنا في البداية تخيير الضامن، ثم قلنا تخيير المالك في طول تخيير الضامن، ثم قلنا تخيير المالك ابتداء، ثم تراجعنا وقلنا بتخيير الضامن، ثم قلنا فتأمل. العبارة ظاهرة شنو؟ مرتبكة.
منظور من الشيخ يصل إلى مراحل الاستنباط، يعني عنده عدة محاولات.
لا هو هذه يقصدها طبعاً الشيخ الأنصاري، لا لا تكون كلام غلط. لا الشيخ الأنصاري مرات يقصد هذه الذبذبة والصعود والنزول حتى يعود ذهنية الطالب على عدم شنو؟ السكون والجمود على رأي واحد. لا يخليك شنو دائماً أنت فيه تذبذب حتى شنو؟ تخض الآراء وتقلبها ظهرا عن باطن، يعني يجيب لك رأي ويرد عليه، يجيب لك رأي ويرد عليه، يخلي لك مجال للتفكير، يخلي لك مجال لتشغيل الذهن ولمناقشة هذه الآراء. وهي فائدة المكاتب، هي هاي ترى، يعني فيهم كثير من الناس يقول ليش مسلمين بالمكاتب، مع أن المكاتب مو ممنهجة في نقاط وآراء واضحة ونتائج نهائية. إذ من أصعب الأمور استخراج الرأي النهائي للشيخ الأنصاري. الجواب هي هذه فائدة المكاتب، يعني عدم الوصول إلى نتيجة واضحة هذه فائدة تمرن الطالب على كيفية الاجتهاد وكيفية مناقشة الآراء وكيفية الوصول إلى النتيجة، وعدم التقديس لأي رأي من الآراء. وإلا الشيخ الأنصاري لو يعطينا نتائج واضحة ومنتهية فالطالب شنو؟ يلقاها شنو؟ نتائج جاهزة وإلى آخره. فلا يحصل على تلك النتيجة التي يبتغيها من دراسة السطور. وأنا أعطيكم بكلمة يعني خصوا المكاسب وتشوفون بعدين النقلة النوعية بين ذهنيتك ما قبل المكاسب وذهنيتك شنو؟ ما بعد المكاسب. شوف ما بعد المكاسب عندك ذهنية تنزع دائما إلى النقاش وإلى عدم التسليم. أي رأي يقال لك تقول هذا رأي ليس بسليم، يرد عليه من هذه الجهة كذا وكذا، قالوا لك كذا تقول لا، يرد عليه هكذا. فإذا هذه تربية على النقاش والاستدلال والاستنباط. المهم، ولذلك طبعا أنا أوصي أنه خصوصا كتاب البيع واحد يتعب نفسه به، لأنه ثمرة كأنه لب المكاسب هو كتاب. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو مقتضى الأصل العملي. أما إذا انتقلنا إلى المقام الثاني، ما هو مقتضى الإطلاقات والعمومات في هذا المورد؟ يا مورد، مورد الاختلاف في كونه مثليا أو قيميا. الجواب، يقول الشيخ الأنصاري: القاعدة التي يمكن أن نقتنقها من العمومات والإطلاقات هي أن الضمان يكون أولا وبالذات بالمثل. فإن تعذر المثل انتقلنا علما إلى الكلام. قاعدة مطلقة تقول كل ما تلف فهو يضمن بمثله. طبعا لا يخرج من هذه القاعدة إلا الموارد التي قام الإجماع على كونها من الأمور القيمية، ويبقى تحت القاعدة المتيقن كونه مثليا والمشكوك. ففي موارد الشك نحكم بالمثل. توضيح هذه القاعدة، نقول من جهة أن هذه القاعدة هي ما جرت عليها السيرة العقلائية، فإن العقلاء والعرف في حياتهم إذا تلف عندهم شيء فإنهم أولا وبالذات يطالبون بمثله. لماذا؟ وذلك لأن المثل هو الأقرب إلى العين التالفة من جهتين: من جهة الصفات المؤثرة في ارتفاع القيمة وعدم ارتفاعها ونقصانها، وثانيا من جهة المالية. فالمثل هو أقرب للعين الثالثة من جهتين: من حيث الصفات ومن حيث المالية. وإذا كان هو الأقرب فالأقرب يمنع الأبعاد. أما إذا تعذر المثل فيجب الدفع للقيمة، والقيمة لابد أن تكون من النقدين الرائجين، يعني الدراهم والدنانير، وشبههما من عمولات الزمان والمكان، يعني تختلف من زمان ومكان إلى زمان ومكان آخر. لماذا ننتقل إلى القيمة؟ لأن القيمة أقرب إلى العين التالفة من جهة واحدة وهي من جهة المالية. يعني المثل أقرب إلى الثالث من جهتين: الصفات والمال. أما القيمة وإن لم تكن أقرب إلى الثالث من حيث الصفات، فإن الثالث هو الكتاب والقيمة مثل هي الدراهم، فالصفات لا تتشابهان، لكن من حيث المالية نعم متشابهان أو متساويان. إذا ننتقل إلى القيمة بعد العد عن المثل. هذا مقتضى شنو؟ السيرة. نقول وكذلك إذا رجعنا إلى الشارع فإننا نجد أن الإطلاقات والعمومات في موارد الضمان في الشريعة، كما في باب الغصب وفي مورد الأمانات المضمونة عند التفريط بها كالوديعة، عند التفريط مضمونة أو لا؟ نحكم بالضمان. الوديعة والعارية وفي الوكالة وفي الوصية وغير ذلك، كل هذه الأمور مع التفريط نحكم بالضمان. ولكننا إذا رجعنا إلى العمومات والإطلاقات الشرعية نجدها أنها حكمت بالضمان فقط ولم تعين ضمان المثل أو ضمان القيمة. سؤال: لماذا الشارع في أغلب الموارد حكم بالضمان وسكت ولم يعين شنو؟ أن الضمان بالمثل أو القيمة. الجواب شنو؟ اعتمادا على السيرة العقلائية واعتمادا على ما هو المتعارف، اللي هو شنو؟ أنه الأول وبالذات هو المثل، فإن تعذر انتقلنا إلى القيمية، طبعا إلا ما خرج بالإجماع على كونه قيمية. وهذه السيرة أو العمومات والإطلاقات تكشف عن رأي الشارع، خصوصا السيرة، لأن الشارع لم يردع عنها، ولذلك سكت الشارع ولم يقل بضمان المثل أو ضمان القيمة، اتكالا على ما هو الظاهر من العمومات والإطلاقات والسيرة العقلائية. بالعكس، الإطلاقات شنو نقول؟ إمضاء للسيرة. الإطلاقات والعمومات إمضاء للسيرة. بالعكس السيرة هي المقيدة، مو الإطلاقات. السيرة تقول يجب أداء المثل، أما الإطلاقات ما تقول لا مثل ولا قيمة، فياها المقيدة السيرة. فنحمل الإطلاقات على ما هو مقتضى السيرة. قال هذا: ولكن يمكن أن يقال. هاي ننتقل للمقام الثاني، وهو شنو؟ مقتضى الأصول اللفظية. إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها كالوديعة والعارية والرهن وغير ذلك والإجارة إذا حصل فيها تفريط، حكم الشارع بالضمان وغير ذلك طبعا من المغصوبات والأمانات، هو الضمان بالمثل. مقتضى القاعدة هو الضمان بالمثل. لماذا؟ لأنه أقرب إلى التالف من جهتين، من حيث المالية هاي الجهة الأولى، ومن حيث الصفات هاي الجهة الثانية. ثم بعده، بعد من؟ بعد المثل، قيمة التالف. ليش قيمة التالف؟ لأنها أقرب إلى التالف من جهة، من جهة المالية. طبعا نقيد القيمة، القيمة مو من أي شيء، لا، القيمة من النقدين وشبههما، يعني من العمولات الرائجة في ذلك الزمان أو المكان. لأن النقدين أقرب من حيث المالية إلى العين الثالثة. إن قال أحد: لماذا هما أقرب؟ فإذا تلف الكتاب أضمنه بمن؟ بالعباءة. يعني إذا تلف الكتاب ما تبغى نعطيك العباءة مكان، وليش أضمن بالدهم والدينام؟ الجواب: كيف أستطيع أن أضمن الكتاب بالعباءة؟ كيف أعرف أن العباءة تساوي الكتاب؟ لابد أولا شنو؟ أرجع العباءة إلى شنو؟ إلى القيمة من حيث النقدين، يلا أقدر أشوفها مساوية للكتاب أم لا. لذلك يقول: لأن ما عداهما، يعني شنو؟ ما عدا النقدين يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما، يعني إلى النقدين. كيف نعرف أن هذا الشيء وهو العباءة مساوي للكتاب؟ لابد أن نرجعها من؟ إلى النقدين. إذن القيمة هي قيمة النقدين. ولأجل الاتكال على هذا الظهور، الشارع ماذا فعل حينما يحكم بالضمان؟ لم يعين للمثل ولا القيمة لا تكاد تغفر في على مورد واحد من هذه الموارد. يا موارد الموارد التي حكم فيها الشارع بالضمان على كثرتها مع أنها موارد كثيرة لا تجد ولا تغفر موردا قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون فيه وهل هو المثل أو القيمة بل كلها إلا ما شذ وندار قد أطلق فيها الضمان ولم يعين للمثل والقيمة. طبعا ما شذ وندار إشارة إلى بعض المواد كما في ضمان البغل في صحيحة أبي ولاد ضمانه بالقيمة وكما في ضمان الولد في قضية الجارية المسروقة قلنا يضمن شنو بالقيمة لكن هذه موارد نادرة. لماذا أطلق الشارع ولم يعين؟ قال فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف وعلى ما هو مقتضى السيرة العقلائية لم يحسن من الشارع إهماله إهمال بيان المثل أو القيمة في موارد البيان مع أن الشارع في مقام البيان. إذن لماذا أهمله؟ اعتمادا واتكالا على الظهور والسيرة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن قال أحد نتمسك